والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تصوير الجامع أين الأفراد الصحيحة بناء على القول بالوضع الصحيح. وقد ذكرنا أنه يمكن تصوير الجامع بنحو تركيبي مركب من تمام الأجزاء والشرائط التي تكون دخيلة في الصحة، مع ملاحظة كيفية دخلها دخل القيد أو الجوز في الصحة، فيؤخذ في الجامع بالنحو الذي يكون دخيلا لا بأكثر من ذلك، ليلزم عدم الانطباق على الفاقد للقيد لقيا في حال صحته، أو الانطباق على الفاقد في حال بطلانه كما تقدم. إلا أن ما سلكه المحققون من الشيخ ومن بعده من علماء الأصول في تصوير الجامع الصحيح أنهم اتجهوا إلى تصويره بنحو بسيط، يكون كالبصير، كأنه لم يتصور تصوير إن كان تصوير الجامع بنحو تركيبي، حيث أن الشيخ قدس سره ذكر الشيخ الأعلام بأنه الجامع المركب غير موجود، والبسيط أيضا أشكل عليه إشكالات مذكورة في الكفاية مع ردها لا داعي إلى ذكرها. صاحب الكفاية حاول أن يصور الجامع بنحو بسيط بهذا النحو، أن قال أن المسمى على القول الصحيح هو ذلك الجامع الذي يترتب عليه الأثر الأثر المطلوب المترتب على الصلاة مثلا، أو على أي عبادة. فالصلاة مثلا الأثر هو النهي عن الفحشاء والمنكر ولو اقتضاءً. يقال بأن ترتب هذا الأثر على الأفراد الصحيحة وهو أثر واحد يكشف بقانون أن وحدة الأثر تقتضي وحدة المؤثر، بقانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فنستكشف وجود جامع واحد وحداني بين تلك الأفراد الصحيحة بتمامها، يكون هذا الجامع هو السبب والعلة التامة لترتب هذا الأثر، فيكون ذلك هو المسمى. هذا البيان كأنه منحل إلى مقدمتين. المقدمة الأولى ترتب أثر واحد على تمام الأفراد الصحيحة، وهو مثلا في مثل الصلاة مثال الصلاة النهي عن الفحشاء وانتهاء عن الفحشاء والمنكر. والمقدمة الثانية أن وحدة الأثر يكتشف عن وحدة المؤثر بقانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فالنتيجة استكشاف وجود جهة وحدانية جامعة بين الأفراد الصحيحة هي التي تكون علة وسببا لترتب هذا الأثر، فيكون هذا هو المسمى، وهو عنوان بسيط لا محالة، لأنه أثره أثر مثلا بسيط وحداني وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وذاك الجامع جامع متحد مع الأفراد الصحيحة، اتحاد الجامع مع أفراده والكلي مع مصادقه، ولا محالة يكون ذاك الجامع مثلا جامعا ذاتيا عنده. لا جامع عربيا كعنوان المطلوب أو المأمور به ونحن ذلك، مما تقدم أن هذا في نفسه لا يحتمل أن يكون هو الموضوع له، مضافا إلى بعض الإيرادات التي أوردها الشيخ الأنصاري وحاول أن يرد بعضها الشيخ المحقق الخراساني. على كل حال التي لا داعي للدخول فيها لوضوح الجواب عليها. هذا البيان الثاني من تصوير النحو الثاني الذي اختاره صاحب الكفاية لتصوير الجامع الصحيحين. هذا التصوير وقع موقع الإشكال في كلمات المحققين الأعلام والإشكالات التي أوردوها، جملة منها تكون تامة واردة. الإشكال الأول على هذا التصوير أن هذا الاستعانة بهذا القانون في المقدمة الثانية، قانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا القانون إنما ينطبق على باب العلة والمعلول في الحقيقيين، أي على باب الوجود الحقيقي، ولا يمكن تطبيقه، لا تنطبق على ما يكون واحدا بالعنوان من العناوين العربية غير الحقيقية غير الوجودية الذاتية من قبيل عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر، فإن هذا العنوان عنوان انتزاعي، عنوان انتزاعي يختلف من نظير العناوين الانتزاعية الأخرى، تنتزع من قد تنتزع من مقولات مختلفة ومن ماهيات مختلفة، ليس عنوان الانتهاء عن الفحشاء والمنكر عنوانا حقيقيا مقوليا واحدا، لأن الفحشاء والمنكر ليس عنوانا مقوليا واحدا، الفحشاء له مقولات مختلفة، كيف عن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إذن فمثل هذه العناوين هذا عنوان الفوقية والتحتية وفي أعراض انتزاعية نسبتها إلى مصادرها، نسبة العناوين إلى مناشئ انتزاعها التي لا يشترط فيها أن تكون مقولة واحدة أو حقيقة واحدة، فذاك القانون الذي يقول الواحد لا يصدر إلا من واحد، سواء أريد به الواحد الشخصي أو الواحد النوعي، يراد به الواحد الحقيقي من الوجود الحقيقي العيني الشخصي أو الماهية والمقولة الذاتية الحقيقية الواحدة، فلا يمكن تطبيق ذلك على مثل هذه العناوين الواحدة اعتباران وانتزاعان والتي هي عناوين عرقية وليست ذاتية. نعم لو أمكن إثبات مقولة حقيقية أو أثر وجودي عيني حقيقي واحد بالأفراد الصحيحة، بخصوص الأفراد الصحيحة حتى تكون مقولة واحدة لا تترتب إلا على الأفراد الصحيحة، أو وجود واحد أمر عيني وجودي واحد لا يترتب إلا على الأفراد الصحيحة، إذا أمكن إثبات شيء من هذا القبيل في باب الأفراد الصحيحة لا بأس حينئذ أن يتمسك بذاك القانون لإثبات أن هذا المعلول العيني الوجودي الحقيقي أو الماهية المقولية الحقيقية الواحدة لا محال لابد أن تكون لازمة لعل شيء واحد، لطبيعة واحدة مقولية مثلا أو لوجود عيني واحد شخصي، أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، لكن كيف يمكن إثبات وجود مثل هذا الأثر الوجودي العيني الواحد أو المقولي الواحد؟ هذا لا يثبته، لا تثبته المقدمة الأولى، وهي أنه هناك مثلا في الروايات رتبت عناوين على الصلاة الصحيحة كالنهي عن الفحشاء المنكر أو معراج كل مؤمن ونحو ذلك، هذه الأمور التي جعلت أوصافا مثلا للصلوات الصحيحة ليست إلا أمور انتزاعية اعتبارية لا أمور حقيقية، فلا برهان ولا دليل على وجود أثر ومعلول وجودي أو معلول مقولي حقيقي واحد لكي يمكن أن يطبق عليه هذا البرهان. فالإشكال الأول الإشكال في تطبيق البرهان للكشف عن وجود علة واحدة وجامع واحد يكون ذاتي مثلا بسيط يكون هو الذي ترتب هذه الآثار، وهي منطبقة على تمام الأفراد الصحيحة. الإشكال الثاني، وهذا الإشكال تام، الإشكال الثاني الذي أيضا ورد في كلمات الجملة من المعلقين على الكفاية، أن الجامع المطولي في نفسه، أن الجامع البسيط في نفسه غير جامع البسيط الذاتي في نفسه غير معقول. نعم، الجامع العرضي معقول كما قال الشيخ الأنصاري قدس سره، عنوان المطلوب وعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، إلا أن هذه العناوين قلنا أنها عناوين عرضية لا يحتمل أن تكون هي الموضوع لها. نعم، إشكال الشيخ الأعظم، حيث أن الشيخ أضاف هنا إشكالا آخر، أن هذه العناوين إذا كانت هي المسمى يلزم عدم جريان البراءة عند الشك في الأجزاء، لأنه يكون شك في المحصل. هذا أجاب عليه في الكفاية بجواب صحيح، أن العنوان العرضي البسيط إذا كان منطلقا على المركب أيضا تجري البراءة عند الشك ولا يكون من الشك المحصل. لكن كما قلنا أن هذه العناوين العربية لا يحتمل في نفسها أنها عناوين خارجة عن ذات المركب، لا يحتمل أن يكون الاسم بلحاظ ترتب هذه العناوين الخارجية. إذن فلو أراد المحقق الخراساني تصوير عنوان بسيط عربي فهذا هو الشيء الذي لم يقبله في كلام في رد كلام الشيخ الأعظم، ولا يحتمل كما قلنا أن يكون هو المسمى. لا محالة يريد تصوير عنوان جامع ذاتي بين الأفراد ذات الآن، يقول هذا الجامع نحن لا ندركه بعنوانه التفصيلي، نشير ندركه بالبرهان ونصدق بوجوده لبرهان أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، وعدم معرفته تفصيلا لا يضر بكونه بوجوده الواقعي هو المسمى الذي نشير إليه بهذا البرهان وبهذا العنوان الانتزاعي. فعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر وإن كان عنوانا انتزاعيا بنفسه عند المحطة الخراساني أيضا، لكنه ليس هو المسمى، يشار به إلى المسمى، ذاك الذي هو العنوان الحقيقي الموجب لترتب النهي عن الفحشاء والمنكر، ذات حقيقي بسيط حقيقي ذاتي هو المسمى، وهذا العنوان مشير إليه. إلا أن هذا لا يصح من باب استحالة وجود عنوان ذاتي. في الإشكال الأول يقال أن البرهان الذي به تشيرون إلى هذا العنوان غير تام. في الإشكال الثاني يقال أصلا في نفسه هذا غير محتمل، لا يمكن أن يكون هناك عنوان بسيط ذاتي ينطبق على الأفراد الصحيحة بالخصوص، لأن لما تقدم في أصل الإشكال في تصوير الجامع البسيط من أن العنوان إذا أريد أن يكون ذاتيا فالذاتي إما ذاتي مقولي بمعنى الذاتي في كتاب الكليات، أو الذاتي بمعنى لازم الماهية ذاتي كتاب البرهان، وكل منهما مستحيل، لأن المركبات في الأفراد الصحيحة مركبات من مقولات متباينة ذاتان وماهيتان ووجودان، فلا يعقل أن يكون فيما بينها جامع واحد ذاتي لا ذاتي باب الكليات ولا ذاتي باب البرهان كتاب البرهان. إذن فالاستدلال الدليل المتقدم على كل حال يثبت ويبرهن على عدم وجود مثل هذا الجامع الذاتي. فبحسب الحقيقة لو فرض أيضا ترتب أثرين هذا الأثر لا محالة بهذا البرهان يثبت أنه لا يمكن أن يكون أثرا مقوليا واحدا وأثرا ذاتيا أو أثرا وجوديا عينيا واحدا، وإنما هو وحدة عنوانية أثر اعتباري انتزاعي، وحدته وحدة اعتبارية لا وحدة حقيقية. هذا الإشكال الثاني الذي هو أيضا تام. الإشكال الثالث الذي أشكل به أيضا بعض المحققين والأعلام، أنه هذا البيان لازمه أن لا يكون حينئذ المسمى إلا ذاك الجامع البسيط، وحينئذ لازم ذلك أن الصلاة التي مثلا تكون واجدة للأجزاء والخصوصيات بل حتى الأركان مثلا هذه الأركان تكون خارجة عن المسمى في موارد، في مورد مثلا الصلاة، صلاة المختار التامة الواجبة لتمام شرائطها وأجزائها، تكون هذه الأجزاء والأركان خارجة عن المسمى، لأن المسمى عبارة عن ذلك الجامع الذي ينطبق هنا وينطبق على صلاة الغرقاء أيضا الذي ليس فيه أكثر وجل هذه الأركان. فهذا معنى أن هذه الأجزاء تكون خارجة عن الصلاة، مع أن هذا غير محتمل أن تكون هذه الأجزاء والخصوصيات كلها خارجة عن مسمى الصلاة، وإنما الصلاة مسمى الصلاة عبارة عن ذلك الجامع البسيط الذي ينطبق هنا وينطبق على صلاة الإفطار الفاقدة لأكثر هذه الأجزاء والشرائط. صلاة المفطر هذا مثلا أمر غير خلاف الوجدان أو غير محتمل. هذا الإشكال لا معنى له بعد فرض قبول أصل الجامع البسيط، إلا أن يرجع إلى دعوى أن الكون المسمى بسيطا هذا خلاف الوجدان، لا بد أن يكون المسمى مركبا. وإلا لو قبلنا إمكان أن يكون المسمى عنوانا بسيطا فحينئذ لا معنى لهذا الإشكال، العنوان البسيط لا محالة سوف يكون هو المسمى، وتكون الأجزاء والشرائط المذكورة حينئذ محققا لذاك العنوان البسيط الذاتي مثلا الذي هو المؤثر. ودعوى أن هذه الأجزاء لا إشكال في دخلها في الأمر ودخلها في الصلاة، هذا لو أريد أنها دخيلة في تحقيق ذاك الأثر بخصوصيتها، هذا خلف البرهان الذي يقول الواحد لا يصدر إلا من واحد. فإن أريد أنها دخيلة في تحقيق ذاك الجامع فهذا مزلم يقبله، معناه أن هذا هو مصداقه. هذه الخصوصيات في الأجزاء والقيود في الصلاة في فرض دخلها الذي هو صلاة المختار مثلا تكون محققة لمصداق ذاك الجامع، فلهذا تكون أيضا مأمورا بها من باب أنها أنها هي المحققة في هذه الحالة في حال الاختيار، لا يتحقق الجامع إلا بها، فتكون مصداقا للجامع مأمورا بها. إذن فلو أريد أنها غير مأمور بها غير دخيلة في تحقيق المسمى، المفروض أنها دخيلة في تحقيق المسمى، وإن قيل أنها دخيلة في تحقيق المسمى لابد أن تكون دخيلة في تحقيق الغرض أيضا بخصوصيتها، هذا في قلب البرهان المتقدم على الجامع البسيط. يدعي أننا وجدانا نرى دخلها في المسمى ابتداء، وهذا معناه إنكار دعوى وجدانية المفهوم التركيبي، والجامع التركيبي في المسمى لا الجامع البسيط، هو خلف أيضا خلف قبوله، فرض قبول إمكان أن يكون الجامع بسيطا. إذن فهذا الإشكال لا يرجع إلى إشكال قابل للقبول. إشكال آخر أيضا استشكل هنا على صاحب الكفاية، قيل بأن هذا البيان هذا الواجب لا يفيد لتحقيق الغاية الذي يريده الصحيحي في تصوير المسمى للصحيح لهذه الأسامي بخصوص الصحيح، لما تقدم من أن غرض الصحيحي تصوير معنى هذا المعنى على أساسه يمكن أن يكون متعلقا للآمر حينئذ. حينئذ من القيود الدخيلة في الصحة والدخيلة في ترتب الأثار إنما هو قصد الآمر، وغصد الآمر لو أخذ في متعلق في المسمى حينئذ لما تحقق غرض الصحيحي من أن الصلاة تقع متعلقا للآمر، لأن غصد الأمر مثلا غصد القرب لا يمكن تعلق الأمر بها، فلا يمكن أخذها تحت الآمر وفي متعلقات الخطابات والأوامر. ولو كان هذا القصد القرب خارجا عن المسمى ليس دخيلا أخرجنا عن المسمى، حينئذ لا يكون ذاك الجامع البسيط المؤثر لا يكون متحققا، إذ من دون قصد الآن لا أشكال في أن الصلاة لا تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر، لا تكون صحيحة بلا قصد القربة. إذن فلو أخرجنا قصد القربة ولم نأخذها في المسمى ولو من باب أخذ الجامع المترتب عليها عليه على قصد الآب يلزم حينئذ أن المسمى لا يكون عبارة عن ذاك الجامع، ذاك الجامع لا يتحقق من دون قصد الآب. ولو أخذناه ولاحظناه بمعنى أنه أخذنا الجامع الذي لا يتحقق إلا في طول قصد الآب، فمثل هذا الجامع سوف يكون مما لا يعقل أخذه تحت الأمر، إذ يلزم حينئذ تعلق الأمر بقصد الأمر، يلزم استحالات أخذ قصد الأمر والقرب في متعلقات الأوامر. إذن فأخذ الجامع المؤثر، الجامع الذي كشفناه بقانون الواحد لا يصدر من إلا من واحد، ذاك الجامع أخذه يخالف غرض التصحيح، وأخذ وعدم أخذه أيضا يؤدي إلى أن يكون أن لا يكون قد أخذنا الأفراد الصحيحة أو الجامع بين الأفراد الصحيحة، بل أخذنا الجامع بين الأفراد الفاسدة والأعان، لأن الصلاة بلا قصد الفرد لا تكون محققة لذاك الأثار وهو الانتهاء من الفحشاء والمنكر جزمان، فلا يكون فيه هذا البرهان أصلا. هذا أيضا إشكال استشكل به على صاحب الكفاية. هذا الإشكال يمكن لصاحب الكفاية أن يرده أيضا بأخذ أنه يأخذ ذاك الجامع بنحو تعليقي، بأن يقول المسمى هو ذاك الجامع البسيط الذي نعرفه ونشير إليه بالبرهان ولا نعرف هويته التفصيلية أو ماهيته التفصيلية، لكن المسمى عبارة عن ذاك الجامع الذي لو انضم إليه الآن كان ناهيا عن الفحشاء والمنكر، يعني نأخذه إلا من ناحية قصد الآن. لكن مع أخذ هذه الخصوصية أنه من سائر الجهات يكون تاما، بحيث لو انضم إليه قصد الآب قصد القرب كان ناهيا كان محققا لذاك الأثر الواحد وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولا محدود إنما نأخذه بهذا النحو لكي يمكن أن يكون مثل هذا المسمى التعليقي متعلقا للآمر تحت خطاب الآمر، ولا يلزم منه محاذير استحالة أخذ قصد القربة والآمر في متعلق الآمر، لو قيل باستحالة أخذ قصد القربة تحت الآمر، أما لو أنكرنا أصل الاستحالة فلا موضوع لهذا الإشكال حينئذ. وكونه هذا الجامع أخذ بهذا النحو التعليقي المعلق على أمر خارج عن متعلق الآمر ليس فيه ضرر وضير بعد أن كان ذاك تلك الخصوصية، إذن الخصوصيات الدخيلة في الآن ولو بلحاظ غرضه والدخيلة في ترتب ذاك الغرض، أي ليس هذا التعليق تعليقا ينافي مع حقيقة هذه العبادات المأمور بها، لأن هذه الخصوصيات على كل حال دخيلة ولو بلحاظ أغراضها بلحاظ الآثار المطلوبة شرعا من هذه العبادات مأخوذة وداخلة في هذه المركبات الشرعية، فلا يلزم ملاحظة حيثية خارجة عن المركبات الشرعية والتركيب الشرعي. إذن فيكون بهذا الجامع التعليقي هو المسمى، الجامع التعليقي من ناحية هذا القيد لا من ناحية سائر القيود، يكون هو المسمى، وبهذا أيضا يندفع هذا الإشكال. إشكال آخر أيضا سجلته مدرسة المحقق النائمي على صاحب الكفاية، أيضا إشكال لا بأس به وإن كان قد حذفه السيد الشهيد ولا أدري لماذا حذفه. فحاصل هذا الإشكال الذي ذكره المحقق النائمي أو مدرسة المحقق النائمي أن هذا البرهان لو تم مقدمتاه مع ذلك فهذا غايته إثبات مثلا وجود أمر وحداني جامع وحداني بين تمام الأفراد الصحيحة، يكون هذا الجامع الوحداني الواحد هو المؤثر لهذا الأثر الواحد، لكن نحن لا نعرف ماهيته، نشير إليه بهذا العنوان الانتزاعي العرضي وعنوان الناهي عن المؤثر في إيجاد هذا الأثر وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ولو اقتضاءان، هذا غايته تصوير معنى من هذا القبيل. وحينئذ لازمه أن يكون المسمى لهذه الأسامي مبهمة عند العرف غير مفهومة أصلا، إنما تستكشف بهذا البرهان، وهذا في نفسه غير محتمل. فإن العرف واللغة الذي كان الشارع أيضا يتعامل معهم وبحسب توقهم وسليقتهم وفهمهم، لا بد أن يكون قد حينما استعمل كلمة الصلاة استعمل هذه الاستعمالات لأسامي العبادات، لا بد أنه كان يتصور لهذا الاسم معنى معقولا مفهوما عنده وعند أبناء اللغة والعرف، بينما هذا المعنى معنى غير مفهوم إلا من خلال هذا البرهان الذي لا يفهمه إلا الفيلسوف، لا أنه يفهمه العرفي هذا البرهان. فإذا أريد أن يكون هناك مفهوم بإذاء الاسم لا محال لا يكون إلا هذا المفهوم العرضي الانتجاه، هو عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر. يمكن أن يكون نفس عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر هو المسمى، إلا أن هذا يوقعنا في كون العنوان هذه الأسامي أسامي بعناوين خارجية عن ذات المرتبات، لأن هذا مفهوم عرضي. فلو أريد دعوة وضع الاسم لهذا العنوان العربي هو الناهي عن الفحشاء والمنكر، وما يكون معراج كل مؤمن معراج كل تقي، وهذه عناوين مفهومة عرفا، إلا أنها عناوين عربية لا يمكن أن تكون هي المسمى. وإن أريد أن يكون المسمى ما يشار بهذه العناوين إليها من العنوان الذاتي المقولي الواحد البسيط الواقعي المنطبق على أفراد هذه الأفراد الصحيحة فقد دون غيرها، هذا المفهوم. ذاك العنوان إذا أريد أن يوضع اسم له لابد أن يكون مفهوما تصورا وملحوظا عند العور. في هذا العنوان المبهم لا يمكن الوضع، ولا يضع أصلا لا يكون الوضع للعناوين المبهمة بهذا المعنى، وإنما الوضع لابد أن يكون لمعنى في عالم اللحاظ والمفهوم، هذا المعنى مفهومه لابد أن يكون متصورا تفصيلا عند العرف. نعم مصادقه قد تكون فيها إبهامات في وجودها لا إبهام في لحاظها وتصورها، نفس المسمى لابد أن يكون مفهوما تفصيليا تصورا لا إبهام في تصوره. نعم قد يكون جامعا، قد يكون مفهوما كليا لا يبرز إلا جهة واحدة، هناك جهات أخرى في مصادق هذا الجامع لا تكون منعكسة مثلا لهذا الزعب، لا بأس به، يمكن أن يكون هذا قبيل. أما أن يكون مفهوما مبهما هذا لا يعقل إلا في الوقف فيما يكون من قبيل الأسماء المبهمات كالإشارة والأسماء الإشارة وأسماء الضمائر، حينما يراد إشارة إلى شيء في الخارج هنا المشار إليه لا يشترط أن يكون معلوما بتمام الخصوصيات، ولهذا قيل بأن أسماء الإشارة موضوعة لنفس الإشارة لا لخصوصيات المشار إليه، وليس أسماء الصلاة والصيام وهذه المركبات من هذا القبيل، ليس أسماء العبادات من قبيل أسماء الإشارة بحيث من خلالها الشارع وضعها لما يشار إليه إلى واقع ما هو ينهى عن الفحشاء على إبهامه وإجماله، ليست هذه معاني إشارية بل معاني إسمية من قبيل سائر أسماء الأجناس الصلاة والصوم والزكاة والحج كالإنسان والحيوان والناطق والصاحب والقائم والقاعد كسائر الأسامي وأسماء الأجناس وحسب الحقيقة. إذن فهذا البيان حتى لو تم فنيا وبرهانيا ليس مفيدا في مجال تصوير المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه لهذه الأسامي، والواقع أن هذا أيضا من مفارقات دخول الفلسفة في الأصول في عندك مثل هؤلاء المحققين حيث حاولوا أن يفسروا المفاهيم العرفية المفاهيم اللغوية والمعاني الأسماء أسماء الأجناس في باب العبادات والاختراعات الشرعية يفسروها بهذا النحو التفسيرات التي تكون أجنبية عن وغير منسجمة غير منسجمة أصلا مع طبيعة البحث اللغوي والبحث العرفي والبحث عن المعنى الموضوع له لهذه الأسامي. إذن فهذا هذا البرهان لو تم ولم يرد عليه الإشكالان الأول والثاني مع ذلك هذا البرهان لا يكون مفيدا، إذ هذا لا يعطينا إلا وجود جامع ذاتي مثلا وحداني بسيط مبهم لا نستطيع أن نفهمه إلا من خلال الإشارة إليه بعنوان النام يعني الفحشاء والمنكر. أما هذا حينئذ يمكن أن يكون هذا المعنى الإبهامي المبهم مسمى لله عند العرف عند اللغة، هذا أمر غير محتمل في الحقيقة. هذا إشكال أيضا إثباتي صحيح أشكل به المحقق النائمي أو مدرسة المحقق النائمي على صاحب الكفاية. إذن فهذا الوجه الثاني الذي اختاره في الكفاية وجه غير مقبول. يأتي الوجه الثالث والرابع.